بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر.
بريق الفوارق.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
ما علمي وعلمك من علم الله كما رزا هذا الطائر من البحر. سبحان من وسع علمه كل شيء عليه رزق كل شيء إليه المصير والمنقلب. ربنا ولا إله إلا أنت.
نعمة عظيمة.
إن الإنسان لا يملك بين جنبيه أعظم من إيمانه بربه تبارك وتعالى.
وذخيرة تبقى.
إنه لن يدخر والد لولده أخرى أعظم من أن يكون الأب صالحا في نفسه.
ذنوب وآثام.
إن الحسرة كل الحسرة والمصيبة كل المصيبة. أن يجد الإنسان راحته حين يعصي ربه جل وعلا. هذا والعياذ بالله هو الخسران المبين.
وتذكر دائما
أن كل لذة دون الجنة ثاني وأن كل بلاء دون النار عافية.
وتذكر دائما
ما لا يكون بالله لا يمكن أن يكون أبدا شيء لم يقدره الله. لا يمكن أن يقع
حتى تفوز بالمقام الرفيع.
الخوف من الله أعظم مقامات الصالحين. وعد الله جل وعلا عليه عاليا جنان.
لا يكون إلا بالتسليم للقدير.
لكن الأسباب إذا انقطعت والأبواب إذا سد إنه حري بالمؤمن ولو من غير سبب أن يحسن الظن والتعلق بالواحد الأحد. وكفى بالله وكيلا.
واستعد للرحلة.
والموت أذل الله به جبروت الأكاسرة وأذل به عنفوان القياصرة. كتبه الله جل وعلا على كل نفس قال جل ثناؤه وتباركت أسماؤه.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة
وتزول يوم العرض حتى تنال الجائزة.
والله لو أن أحدا من ملوك الدنيا أخفى لأمته ورعيته وشعبه جائزة لأحسن الشعب والرعية والأمة الظن بمليكها. فكيف الظن بما أخفاه رب العالمين جل جلاله.
فيا غافل تدبر.
من تدبر القرآن عرف عظمة الكتاب الذي يقرأ القرآن الذي يتلو. وعرف حال المؤمنين فسأل الله أن يسلك به سبيله.
تدبر.
وعرف حال الكفار والفساق والفجار فجأ إلى ربه أن يعيذه من هذا الطريق.
تدبر.
من تدبر القرآن جعل هواه وراء ظهره وقدم مراد الله مراد نبيه صلى الله عليه وسلم على كل مراد وهو لم يبال بما ألقى وراء ظهره.
تدبر.
رضي الله عنه لا يضره سخط أحد ومن سخط الله عليه لا ينفعه رضا أحد.
أشهد أن لا إله إلا الله.
مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم
بريق المواعظ المنبرية.
حي على الفلاح.
يصحبكم فيه فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي حفظه الله. والآن نترككم مع الشريط الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم وأعظم ما ادخرتم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. ومن آيات القرآن العظيم التي أثنى الله جل وعلا فيها على ذاته العلية وأخبر فيها جل ذكره عن بعض صفاته وما تمدح به، قول ربنا تبارك اسمه وتعالى جده في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. عباد الله، لفظ الربوبية يشعر السامع بالأمان، ذلك أن العبد إذا علم أن له رب يشفيه إذا مرض، ويرزقه إذا جاع، ويعطيه إذا سأل، شعر بعد ذلك بطمأنينة النفس وسكينة القلب. ثم أخبر الله جل وعلا عن بعض صفاته معرفا بذاته العلية، فقال جل شأنه: ولا أحد أعلم بالله من الله. قال جل شأنه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام. الخلق من أعظم صفاته جل وعلا، إذ لا خالق غيره تبارك وتعالى، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلقهن جل وعلا في ستة أيام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليعلم خلقه التؤدة والأناه. خلقهن جل وعلا في ستة أيام، خلق الأرض أولا في يومين ولم يكمل خلقها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فأكمل خلقها، ثم خلق تبارك بعد ذلك الأرض وأكملها، قال جل ذكره: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلقهن جل وعلا في ستة أيام، وقدر فيها أقواتها، وبارك فيها تبارك وتعالى رحمة بعباده وتسخيرا لهم. ثم قال جل شأنه وتبارك اسمه: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. العرش سقف المخلوقات، سرير له قوائم تحمله الملائكة. قال جل شأنه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله جل وعلا كما أخبر مستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، نؤمن به ولا نعرف كيفيته، لأن الوصول العلمي إلى أي شيء نريد أن نعلم كنه وكيفيته لا يخلو من إحدى طرائق ثلاث: إما أن نراه، وإما أن يصفه لنا من رآه، وإما أن نقيسه على مثله. وكل هذه الطرائق الثلاث منتفية في حق ربنا تبارك وتعالى معنا، فنحن لم نرى ربنا ولم يره غيرنا حتى يصفه لنا، وليس لله مثيل ولا ند ولا شبيه حتى نقيسه عليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العرش أيها المؤمنون سقف المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم يخبر عن الساعة وقيامها: فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. منه تتفجر أنهار الجنة وهو أعلى الجنة، والفردوس الأعلى أعلى الجنة وهو من العرش. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. الليل والنهار مخلوقان من مخلوقات الله، جعل الله جل وعلا لعباده الصالحين في كل واحد منهما عملا. جاء في الحديث: إن الله جل وعلا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، بيده القسط يخفضه ويرفعه، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لله جل وعلا عمل في النهار لا يقبله في الليل، وله جل وعلا عمل في الليل لا يقبله في النهار. إلا أن ظاهر القرآن والسنة يدل إجمالا على أن الليل أفضل من النهار، وآخر الليل أفضل من أوله. ذلك أن الله جل وعلا نجى لوطا وبنتيه سحرا، قال سبحانه: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وأمر نبيه وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. وأسرى الله جل وعلا بأشرف خلقه وسيد رسله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، كما أخبر جل وعلا صريحا في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال ربنا: يغشي الليل النهار. جعل الله جل وعلا الليل والنهار مطيتين للأعمال، وسيفد العباد كافرهم ومؤمنهم، إنسهم وجنهم بين يدي الله، فيجد كل أحد منهم ما قدم من أعمال في ليله ونهاره بين يدي الله. فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولئن كان الليل من حيث الجملة أفضل من النهار، فإنه لا عبادة في الليل تعدل قيام بين يدي رب العالمين في جوف الليل الآخر. تفقد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تفقد نبينا صلى الله عليه وسلم من فراشه آخر الليل. قالت: فوجدته في المسجد ساجدا قد انتصبت قدماه، يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلاة الرجل في جوف الليل الآخر أعظم ما يجعل المرء المؤمن يختم له بالأعمال الصالحات، بل إنه من أعظم ما يقي المؤمن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم وقد قام ذات ليلة فزعا: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ أيقظوا صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيها المؤمنون، إنه ينبغي على الإنسان أن يأخذ حظه من النوم في ليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أبدا أنه قام ليلة بأكملها. لكن ينبغي للمؤمن أن يكون جزء من ليله ولو يسيرا يقف فيه بين يدي رب العالمين جل جلاله، يعفر جبهته بالسجود ويسجد للرب المعبود جل جلاله، يبث إلى الله شكواه ويسأل الله بإلحاح رضاه، يستجير بالله من النار ويسأل الله الفكاك منها، ويرجو الله الجنة ويسأله بإلحاح أن يدخلها. كل خير تؤمله وكل شر تخافه، ضح بين يدي الله وأنت تسأله في جوف الليل الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: يوصي معاذا وقد أحبه: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مثلا، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله لو أن أحدا من ملوك الدنيا أخفى لأمته ورعيته وشعبه جائزة لأحسن الشعب والرعية والأمة الظن بمليكها، فكيف الظن بما أخفاه رب العالمين جل جلاله؟ كيف الظن بما أخفاه أرحم الراحمين تبارك وتعالى؟ كيف الظن بما أخفاه من لا تنفذ خزائنه أبدا جل جلاله؟ فالليل من حيث الجملة أفضل من النهار، ولئن كان لله عبادا غضيضة عن الشر أعينهم، محزونة قلوبهم، قريبة دموعهم، فإن لله جل وعلا خلقا غير ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. إن لله خلقا ما عرفوا لليل وما لما جاء فيه عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا يقضيه أمام الشاشات، وآخر يقضيه في اللهو والمجون، وآخر يقضيه في التعرض لأعراض المسلمات، وآخر يقضيه في غير ذلك، وكل سيفد على الله وكل سيجد عمله. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قال ربنا يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، ثم قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ما الشمس والقمر والنجوم إلا مخلوقات من مخلوقات الله، لا تدبر من أمرها شيئا. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد غابت الشمس: أتدري يا أبا ذر أين تغيب؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيأذن لها، فلا يأتين عليها يوم فتستأذن فلا يؤذن لها، فتطلع على الناس من حيث غربت، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومع أن العرب والناس جميعا حتى في عصرنا يضربون المنتهى في الجمال لمن أحبوه ولمن بهتوا أو فتنوا بجماله من رجل أو امرأة، يضربونه مثلا بالشمس والقمر، فقد كتب الله الكسوف على الشمس والخسوف على القمر حتى يعلم العباد أنهما ما هما إلا آيتين من آيات الله تخسف وتكسف، وأن ما لا يحول ولا يزول ولا يتغير هو وجه الله تبارك وتعالى العلي الأكرم. ثم قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فمن خلقه جل وعلا كل مخلوق خلقه الله، أما أمره فالمقصود به غير الخلق كإنزاله القرآن تبارك وتعالى. وهذا المقطع من الآية مما احتج به أهل السنة: سلك الله بنا وبكم سبيلهم على أن القرآن منزل غير مخلوق. ثم قال جل شأنه: تبارك الله رب العالمين. وهذا اللفظ أيها المؤمنون لا يقال لغير الله، لا يقال لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد من أولياء الله الصالحين تبارك، إنما يقال ويصرف فقط لله جل وعلا وحده دون سواه، تبارك الله رب العالمين. ولما أثنى الله على نفسه وأخبر عن بعض كمال صفاته جل شأنه، دعا عباده جل وعلا إلى أن يدعوه ويرجوه. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فأمر الله جل وعلا بدعائه وسؤاله جل وعلا: لا تسألن بني آدم حاجة، فبني آدم إن سألته يغضب. وينبغي على المرء أن يسأل ربه وحده ويلجأ إليه، ألا وإن من جوامع أدعيته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، كما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم والجبن والكسل ومن غبن الرجال. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه لأمته من الطرائق الواضحة الغراء والمحجة البيضاء أنه دعا أمته في زمن الفتن أن يكثروا من العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمعنى أن الإكثار من العبادة في زمن الفتن يعادل الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، وذلك لأن الناس في زمن الفتن يغفلون عن العبادة، فحثهم صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لربه وأعلم العباد بالشرع، حثهم على الإكثار من عبادة في زمن الفتن. ولا ريب أن الناس في زماننا هذا أحاطت بهم الفتن في من أكثرها، أحاطت بهم فتن المال وفتن النساء وفتن القتل وغيرها. فأما فتن القتل والهرج فإن الهدي والسنة فيها الاستمساك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله المتين والبقاء على بيعة ولي الأمر المسلم والحرص على أن يكون المسلم مع جماعة المسلمين لا يشذ عنهم. وأما القضاء على فتن الشهوات فيكون بعظيم الإيمان الناجم عن كثرة العبادة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: فإن كثرة العبادة إقبال على الله، والإقبال على الله يجعل المرء قريبا من رحمته تبارك وتعالى وهدايته وتوفيقه. ألا وصلوا وسلموا على ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين بلا استثناء، وخص اللهم منهم الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.
بريق البواهي.
اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك قلوبا تخلص لك، ترضى بقضائك، وتشكرك على نعمائك، وتصبر على بلائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك قلوبا تشتاق كل الشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، فارزقنا اللهم لقاءك والنظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في عفو وعافية منك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وانشر الخير العميم على بلاد المسلمين كلها يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على الحق وأيدهم بالفضل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بريق البواهي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله جل وعلا أزين ما أظهرتم، وأكرم ما أسررتم، وأعظم ما ادخرتم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، مما شرعه الله لنا في كتابه أن جمع لنا سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم كلها في آية واحدة. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن علم ما أضف الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدي الكامل والطريق القويم علم أن الخير كله في اتباع أمره واجتناب نهيه صلوات الله وسلامه عليه مع محبته وتوقيره. ألا وإن هناك جملة من المنهيات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأخذ بها صلاح للفرد وصلاح للمجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. عباد الله، مما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل صلاحه، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية صحيحة أنه سئل عن صلاحها قال: إذا ذهبت عنها العاهة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بدي الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل: وما صلاحها؟ قال: حتى تزهي. قيل له: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. عباد الله، من هذا يفهم أن بيع الثمار إنما يسمى بيع للثمرة لا بيع للأصول. وفي مثل هذه الأوقات من كل عام في المناطق الزراعية يكثر ما يسمى ببيع الصيف أو شرائه. ولما كان المؤمن مقيدا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتقيد بأمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه. والضابط الشرعي في شراء الثمار أن تذهب عنها العاهة، أي يغلب على الظن أن العاهة لا تصيبها، أي الجائحة وما أشبهها، وهذا في الأغلب يكون إذا بدأ أول نضجها. ولهذا عبر عنه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن تحمار أو تصفار، أي يظهر عليها شيء من الحمرة أو شيء من الصفرة. قال الفقهاء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع لأن في أخذه المال قبل بدو الصلاح مال لا مقابل له، ونهى المبتاع أي المشتري لأن فعله ذلك تغرير ومخاطرة بماله، وقد جاء الشرع برفع الضرر عن الكل. ومن هنا يعلم أن الخير كل الخير، بل الواجب على المسلم وجوبا حتميا أن يقف عند نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أي خير يرتجى وأي كسب هذا الذي يؤمل ويبتغى، وقد اتخذ الإنسان له طريقا يخالف به هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فتقيدوا، طيب الله مكاسبكم بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، تفلحوا في الدارين وتنجوا في الحياتين. عباد الله، ألا وإن مما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه. ونحن نعلم أن الشرع أعطى بعض الناس الحق في تأديب من حوله، كتأديب الوالد لولده والمعلم لتلميذه والزوج لزوجته إذا لم ينفع معها عند خوف نشوزها. وعظ ولا هجر في مضجع جاز له أن يضربها ضربا غير مبرح. والمقصود من الحديث على كل حال تحريم الضرب في الوجه على أي حال يبتغى، بل قال بعض الفقهاء إن العدو إذا لقيته في المعركة وهو كافر فاحترز أن تضربه في وجهه، فربما أسر فكان له شأن في الإسلام. فإذا كان هذا مما علمه الفقهاء واستنبطوه من الحديث النبوي، فكيف بمن يتعمد أن يضرب مؤمنا أيا كانت ولايته عليه على وجهه؟ إن في ذلك مخالفة صريحة صحيحة واضحة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيها تعد على نهيه وزجره صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء من الفقهاء معللين ذلك: لأن الوجه فيه المحاسن، وفي ضرب المؤمن في وجهه إهانة للصورة التي كرم الله جل وعلا بها بني آدم أن خلق أباهم آدم عليها. والمقصود ولو لم تعرف العلة يجب الوقوف عند هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب الوقوف عند نهيه عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، ومما ينبغي أن يعلم أن الإنسان يحذر حذرا شديدا أن يضرب لمجرد الضرب، أن يضرب للتشفي ولأسباب ذاتية شخصية ولو زين له الشيطان أنه يفعل ذلك لصالح عام، كمن يضرب زوجته على وجهها أمام أولادها بنينا وبنات، فإن هذا وإن زعم أنه يقوم بيتا أو يصلح حالا فإنه في حقيقة الأمر إنما يغرس الغل والأحقاد في قلوب أبنائه وبناته، وربما تردد أحدهم كثيرا بعد وفاته أن يترحم عليه، وإنك لا تجني من الشوك العنب. كما أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا يحق له شرعا أن يضرب إلا من كتب الله له ولاية عنده ضربا غير مبرح. أما سائر من حولنا إذا أخطأوا علينا فبيننا وبينهم القضاء، أما أن يترك الإنسان لنفسه أن يضرب من شاء متى شاء مستمدا قوته من سلطان أو جاه أو مال أو غيره، فكل ذلك محرم شرعا. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت أضرب غلاما لي فلسمعت صوتا يقول: لله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما وأنك لو لم تفعل للفحتك النار. فهذا صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد من الغزوات، ومع ذلك قال له نبينا صلى الله عليه وسلم ما قال. فليحذر المؤمن أن يقترف إثما في حق إخوانه المؤمنين في تعد على مال أو عرض وعلى نفسه من باب أولى. أيها المؤمنون، ومما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنه أنه مر على صبي قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن رأى حال كثير من شبابنا اليوم رأى عيانا أنهم يواجهون حملة تغريب آثمة يراد بها صد شباب الأمة في المقام الأول عن دينهم وإبعادهم عن هدي رسولهم صلى الله عليه وسلم. يتزعم ذلك كثير من الظاهرين أو الأخفياء عبر القنوات والإذاعات والصحف وغيرها، هذا يبطن وهذا يظهر، هذا يعلن وهذا يسر، والمقصود عياذا بالله واحد: لا بلغهم الله مقصودهم. ولا ريب أن لرجال الحسبة دورا رائدا وجهدا مشكورا، لكن المسؤولية تقع على الجميع، تقع على الآباء وعلى الأئمة والخطباء وعلى المعلمين في المقام الأول، لأنهم ألصقوا الناس بالتلاميذ والطلاب والمراهقين. لكن ينبغي أن يسوس الناس بعضهم بعضا بالرفق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإنه مما يدمي القلب أن يرى الإنسان رجلا شابا مؤمنا يؤمل أن يكون أحدا من أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن أكرم الله آباءهم بالسير على منهجهم وطريقتهم فيلبس ما تتأفف عن لبسه ربات الحجاب، فكيف ينسب ذلك إلى المؤملين من الرجال؟ أيها المؤمنون، على أنه ينبغي أن يعلم ونحن ننتشل أبناءنا من هذا الطريق أن نبين لهم أن القوة الحقيقية في سلامة المعتقد والأخلاق الكريمة والحفاظ على القيم والتأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم والأخيار من أمته، كما ينبغي أن نحذر ممن يصطادون في الماء العكر، ممن يتبنون منهجا منحرفا فيوسوسون لذلك الشاب بأنهم يريدوا أن يخرجوه من عالم الأنوثة الذي يعيشه إلى عالم الرجولة المزعومة عندهم، فيضعون تفكيره على طرائق التكفير، ويضعون ذراعه على أيدي الرصاص وغيره، يريدون أن يكون منه خروجا على ولي أمره وقتلا للمسلمين وسفكا للدماء وتضييعا للحقوق وهدما لما شادته الأمة من بنيان معنوي أو مادي، وكل ذلك والعياذ بالله طرائق آثمة، ودين الله جل وعلا بين المغالي فيه والمجافي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون لحمة واحدة ينفع أحدنا نفسه قبل الآخرين، ثم ينفع من أمرهم الله جل وعلا بأن يعولهم، يبني نفسه بناء عقديا ورجوليا وأخلاقيا، وينفع أمته ووطنه ومجتمعه ونفسه كما بينا في المقام الأول. فإذا وجد أمثال هؤلاء انتفعت الأمة وصلح حالها وقام الجيل على أكمل منوال. أما إن سعى الناس إلى الأخذ بطرائق التغريب أو بطرائق التفجير والتكفير فكل ذلك باطل منهي عنه في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فإن القدرة على ترك المنهيات والقدرة على المسارعة في الخيرات والمسابقة في الطاعات لا تكون إلا لمن وفقه الله، وإن من أعظم أسباب التوفيق تدبر كتاب الله جل وعلا، ففي تدبر القرآن قرب من العلي الرحمن جل جلاله. فالله جل وعلا جعل في كتابه العظيم بصائر وهدى ورحمة وشفاء لعباده المؤمنين. في تدبر القرآن ومعرفة مقاصده يجلو عن القلب صدأ القسوة. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من تدبر القرآن حق التدبر عرف عظمة ربه، عرف جلال قدرته وكمال جماله وعز جلاله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. من تدبر القرآن هانت الدنيا في عينيه وترك الفانيات وسابق في الخيرات ونافس في الطاعات والباقيات الصالحات. قال ربنا وهو أصدق القائلين: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال جل ذكره يرشد عباده وأولياءه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن أعظم ما فسرت به الباقيات الصالحات أن يقول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. من تدبر القرآن عرف عظمة الكتاب الذي يقرأ والقرآن الذي يتلو، وعرف حال المؤمنين فسأل الله أن يسلك به سبيلهم وحالهم في الآخرة فطمع من الله أن يلحقه بهم، وعرف حال الكفار والفساق والفجار فجأر إلى ربه أن يعيذه من هذا الطريق، وعلم مآلهم في الآخرة فاشتد إلحاحه على ربه أن يجيره من النار، قال الله وهو أصدق القائلين: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة للناس ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة للناس وذو عقاب شديد اللهم اجعلنا من أهل مغفرتك وأعذنا اللهم من عقوبتك ومغفرة سخطك من تدبر القرآن جعل هواه وراء ظهره وقدم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم على كل مراد وهوى ولم يبال بما ألقى وراء ظهره فمن رضي الله عنه لا يضره سخط أحد ومن سخط الله عليه لا ينفعه رضا أحد اللهم إنا نسألك رضاك الذي لا سخط بعده ألا وصلوا وسلموا على من أنارت المدينة له في يوم هجرته وأظلم منها كل شيء في يوم دفنه وإيداعه حفرته الطاهر نسبا والكامل أدبا الزهري أمر الهاشمي أبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن أصحاب نبيك أجمعين بلا استثناء أخص اللهم منهم الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عنا جميعا منك وكرمك يا أرحم الراحمين واغفر اللهم لنا في جمعتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك مردا إليك غير مخزي ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك واجعله اللهم رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم وارفع الضر واللأواء عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بكل عدو للإسلام أظهر أم أبطن يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على محمد وعلى آله وأن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم إنا نسألك غيث الإيمان في قلوبنا وغيث السماء في أرضنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم أنين الآنة وحنين الحانة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنبت لنا الزرع وأدر علينا الضرع وبارك لنا في سكنانا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أمتنا على سنته واحشرنا على ملته وعند حوضه وتحت رايته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بريق المواعظ المنبرية.
تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع المدينة النبوية الطريق الدائري الثاني هاتف 82711108 فاكس 81546119 وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.